قال المصنف رحمه الله: باب في حق الزوج على المرأة. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك بن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على زوجته. الله جل وعلا جعل الإسلام دين العدل والتسامح والإنصاف والتعاون على الخير وعلى التقوى، وأمر بالغض عما قد يكون للإنسان من حق، ولا سيما بين الزوجين، لأن الحياة لا تستمر إلا بذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الزوجة المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأنها إقامتها غير ممكنة على الوجه المطلوب. ولهذا يقول: فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوجها، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوصاية بالنساء، ومعلوم أنه إذا حصل التفاهم بين الزوجين، كل واحد يفهم الآخر، وكل واحد يقابل الآخر بما يلزم، فإن هذا من تمام السعادة، بل هذا هو سعادة الدنيا. ولهذا فسر كثير من المفسرين قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أن الحسنة في الدنيا الزوجة الصالحة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها وفي نفسها، في مالك وفي نفسها، أن هذه هي الحسنة في الدنيا، لأنها هي خير متاع الدنيا. ولكن قد لا يتهيأ هذا، بل هذا قليل. ثم إنه إذا حصل من الرجل التغاضي والتسامح، لا بد أن يكون ذلك جالبا للمودة وجالبا للمنافع التي يجدها. ولهذا أرشد الله جل وعلا إلى هذا المعنى في كتابه: إذا كان بينك وبين غيرك عداوة، يرشد الله جل وعلا أنك تقابله بالتي هي أحسن. يقول جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن الآية الأخرى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا في من يقابلك من بني آدم، سواء كان قريبا أو بعيدا. وأحق من يحسن إليه من كان صاحبا لك بالجنب، مصاحبا لك ليل نهار، من زوجة أو أخت أو ولد أو غير ذلك. ثم إن الإحسان إلى الأقرباء، بل الإحسان إلى الخلق كلهم، ولكن الأقرباء لهم حق أكثر، جزاؤه يكون عاجلا، عاجلا مع ما يدخره الله جل وعلا في الآخرة، لمن تحمل في هذا لله جل وعلا، يتحمل فيه لله. ثم إن الإنسان ما تصفو له الأمور على ما يريد دائما، ما يلزم أن تصفو، قليل من تصفو له بعض الأحوال ليس كلها. وفي هذا الحديث يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عظم حق الزوج على زوجته، ولا شك في هذا، قد ثبتت النصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. قل الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا نص من كتاب الله بأن الرجال فضلوا عليهن، وذكر سبب ذلك بأنهم هم القوامون عليهن بما يلزم لهن وبما ينفقون من أموالهم، لأنهم هم الذين عليهم النفقات وعليهم القيام بما يلزم، فحصل التفضيل بهذا السبب، فضلهم الله جل وعلا عليهن. وفي هذا الحديث يقول إنه لما قدم الحيرة، والحيرة بلد في العراق كانت قرب الكوفة، وكانت للفرس العاجم، وأنه رآهم يسجدون لمرزبان لهم. المرزبان هذه كلمة فارسية ومعناها الشجاع المقدم، كبير الجند، كبير الجيش، يسجدون له. وكانت عادة العاجم عبادة بعضهم لبعض، ولا يزال ذلك عندهم، يعبد بعضهم بعضا، الضعيف يعبد المتكبر المتجبر، وعندهم من التكبر والتجبر والغطرسة ما هو معروف. فوجدهم يسجدون لعظمائهم، فقال في نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق أن يسجد له إذا كان هذا سائغا. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه ذلك، يطلب إذنه هل يكون ذلك مشروعا، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، ولهذا قال له: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: إذن لا أحد يسجد لحد. وهذا يدلنا على أن المخلوق في حياته لا يجوز أن يكون له شيء من العبادة، كما أنه لا يجوز أن يكون له شيء من العبادة في بعد موته. ويدلنا كذلك على أن السجود للقبور متقرر عندهم أنه كفر وخلاف الإسلام. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لعظم حقهم عليهن. لأزواجهن خاصة، ليس لآبائهن ولا لأمهاتهن، لعظم حقهم عليهن. وهذا على سبيل التمثيل وسبيل الفرض الذي لم يشرعه الله جل وعلا، ولكن لبيان عظم حق الزوج على الزوجة. وفي هذا دليل واضح على أن السجود لا يجوز لغير الله جل وعلا. والسجود ليس خاصا بوضع الجبهة على الأرض، بل السجود يشمل الركوع والانحناء والخضوع الذي يدل عليه فعل الجسد في الرأس والرقبة. وقد جاء في القرآن تسمية الركوع سجودا، وقلنا ندخل الباب سجدا. الباب ما يدخلونه ما هم واضعين جباههم على الأرض، ولكن ينحنوا ويدخلوا منحنين الرؤوس، وهذا هو السجود المراد به في ذلك. لهذا يسمى الركوع سجودا، بل حن الرأس بالرقبة يسمى سجودا، فلا يجوز أن يكون هذا لمخلوق، لأن هذا عبادة يجب أن تكون خالصة لله، خاصة بالله وحده جل وعلا، فلا يجوز أن ينحني مخلوق لمخلوق مهما كان منصبه، حتى وإن كان والده وإن كان زوج المرأة. والوالد حقه من أعظم الحقوق كما هو واضح في كتاب الله، وقد قرن الله جل وعلا حق الوالد الوالدين بحقه في آيات كثيرة، يقول جل وعلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في آيات متعددة في كتاب الله. فالمقصود أن السجود يشمل الركوع ويشمل خفض الرأس والانحناء، فيجب أن يكون هذا لله وحده ولا يجوز أن يكون لمخلوق. ثم في هذا أن الإنسان لو عرض له عارض من الأمور التي يفكر فيها أن يفعلها ثم نوع ذلك وارتسم في ذهنه، ولكنه طلب معرفة الحكم أنه لا يأثم بهذا، عرض في نفسه وفكر فيه ونوى فعله وتوقف فعله على طلب الحكم حكم الله، ثم بعد ذلك تبين أن له أنه محرم من أعظم المحرمات، أنه لا يأثم في هذا. وفيه دلالة واضحة في أن فعل الأمور كلها تتوقف على إذن الشرع، إذن الشارع في الشيء، وأنه لا يجوز أن يقدم على فعل شيء قبل معرفة حكم الله فيه. ولهذا ما ارتسم ذلك في ذهنه وانطوى عليه ضميره جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره بأن هذا لا يصلح إلا لله جل وعلا ما كان ذلك مؤثما له، بل هذا هو الواجب على الإنسان، أنه إذا عرض له شيء أن يطلب حكمه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يلزم كل مسلم، وإذا كان لا يستطيع استخراج الأحكام من كتاب الله ولا من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يمتثل أمر الله جل وعلا في بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يكون هذا وظيفته وهذا الواجب عليه، ولا يقدم على شيء وهو لا يعرف حكم الله فيه، فإنه إذا فعل ذلك يجوز أن يكون وقع في محرم وهو مسؤول عن الفعل الذي يفعله بدون معرفة الحكم فيه.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة وأصبح وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. في هذا وجوب طاعة المرأة لزوجها عندما يدعوها على أي حال كانت ما دامت تستطيع ذلك ولا يضرها، وأن امتناعها من ذلك من كبائر الذنوب، واللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد عن الرحمة ومضانها، هذا حقيقة اللعن، فهو من الله جل وعلا طرد الملعون عن رحمته أن يطرد ويبعد. ومن الخلق الملائكة والخلق الدعاء عليه بذلك إن الله يلعن. ومعلوم أن عباد الله الصالحين من الملائكة والرسل وأتباع الرسل لا يلعنون إلا من لعنه الله جل وعلا وأمر بلعنه، ففي هذا تأكد وجوب طاعة الزوج عندما يطلب من زوجه من زوجته أن يقضي حاجته، وأنه لا يجوز لها أن تمتنع ما دامت مستطيعة ولا يضرها، وأنها لو تأبت وفعلت ذلك أنها فعلت كبيرة من كبائر الذنوب، لأن العلماء رحمهم الله عرفوا الكبائر بأنه ما ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن فاعل هذا الذنب أو قيل إنه ليس منا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، أو قيل فيه إن ذمة الله وذمة رسوله بريئة منه، وما أشبه ذلك من الذنوب التي يترتب عليها هذه الأمور هذا الحكم. ومن المعلوم أن الله جل وعلا قسم الذنوب إلى كبير وصغير، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، كبائر ما تنهون عنه، فدل على أن في المنهي كبير وصغير. ومعلوم أن الذنوب في التي يفعلها الناس ليست سواء، اختلف اختلاف عظيم، منها الشرك ومنها المعصية السهلة التي تكفرها الصلاة وتكفرها الطهارة وتكفرها العمرة والحج وما أشبه ذلك، ولو لم يتم منها كن هذه كفارات، كما جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فإنه قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، في رواية إذا لم تغش الكبائر، يعني إذا اجتنب الإنسان كبائر الذنوب فصغائرها تكفر بأداء الفرائض التي افترضها الله جل وعلا على عباده. أما إذا جاء الذنب منصوص عليه بأنه ملعون فاعله يستحق اللعن، أو أنه مرتب عليه حد كالزنا والسرقة، أو أنه موعود بالنار كما قال الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وما أشبه ذلك، فهذا يكون من كبائر الذنوب. واختلف العلماء في تحديد الكبائر، هل هي محددة بالعدد أو أنها غير محددة، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات، وذكر منها عقوق الوالدين وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وأكل الربا وأكل مال اليتيم. وجاء في غير هذا الحديث أيضا عد كبائر أخرى مثل قول الزور وشهادة الزور وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فاختلفوا هل هي محددة بالعد أو أنها غير محددة. وسئل ابن عباس هل الكبائر سبع، فقال هن إلى 700 أقرب، إلى 700 أقرب. والصواب أنها غير محددة، لأن الكبائر الذنوب تنقسم إلى ذنوب تفعل بالجوارح، وذنوب تنطوي على القلوب، مثل الحسد والبغضة، كراهية الحق وما أشبه ذلك. وأفعال القلوب قد تكون أعظم من أفعال الجوارح. فكل ما كان، ولهذا عرفت الكبائر بما ذكر بأنها التي يترتب عليها إما حدود في الدنيا، وإما لعن فاعلها، وإما كونه ليس على هذا الدين متوعدا بذلك، وليس ذلك بالعدد، فهي كثيرة. ثم إن هذا منها كون المرأة تتأبى على زوجها إذا طلب منها أن يقضي حاجته، تكون من الكبائر. ثم هذا فيه دليل على أن الملائكة أنهم يلعنون بعض الناس كما أنهم يستغفرون للمؤمنين، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في كتابه، كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. فهم يستغفرون للذين آمنوا ويسألون الله جل وعلا أن يتوب على التائبين منهم. فكذلك العصاة الذين يعصون الله جل وعلا ويتركون أمره قد يلعنونهم، واللعن منهم هو الدعاء عليهم بأن يطردوا من رحمة الله جل وعلا. ولا يجوز أن يلعن إلا من يستحق اللعنة، فقد جاء النهي صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع من ذلك، فإن لعن المؤمن كقتله، لا يجوز أن يلعن، ولا يلعن إلا ما لعنه الله جل وعلا. فهذا دليل على أن من فعل ذلك أنه ملعون، نسأل الله العافية. ومن لعنه الله جل وعلا فهو مطرود عن رحمته. ولكن لا يجوز أن يكون ذنبا من الذنوب حائلا بين الإنسان وبين الإقبال على الله جل وعلا وطلب الاستعتاب منه، طلب التوبة مهما كان الذنب، فإن هذا طريق للشيطان بأن يحول بين الإنسان وبين إقباله على الله، فقد يعظم في نفسه الذنب ويقول له: كيف يتاب عليك وكيف يغفر لك وانت تفعل كذا وكذا، فيوجد في نفسه الإياس والإبلاس من رحمة الله جل وعلا، وهذا من عظائم الذنوب، هذا أعظم من الذنب. والواجب على الإنسان أن يكون خائفا راجيا دائما، يخاف من الله جل وعلا ويرجو مغفرته ورحمته. ولهذا يقول جل وعلا في ما يرشدنا به: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذا الواجب على الإنسان أنه يخاف عذاب الله ولا يأس من رحمة الله، بل رحمة الله أوسع من عقابه وعذابه وأعظم، ورحمته تغلب غضبه، كما جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين إن الله كتب كتابا وضعه عنده على العرش فهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رحمة الله أوسع. وفي هذه الآية في دعاء الملائكة يتوسلون إلى الله جل وعلا بأن رحمته وسعت كل شيء، رحمته وسعت كل شيء، ولم يأتي أن عذابه وسع كل شيء أبدا، بل رحمته هي التي وسعت كل شيء. فلا يجوز للإنسان أن يقنط مهما كبر ذنبه، بل عليه أن يرغم الشيطان الذي يدعوه إلى عدم إلى القنوط وإلى عدم الاستغفار، يرغمه ويقبل على ربه ويطلب منه التوبة والعفو، وعفوه واسع وكرمه لا حد له جل وعلا. قد جاء ما يدل على أن الإنسان إذا تعلق برجاء الله وعفوه صادقا أن الله يعفو عنه، فإنه جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي إذا ظن خيرا وجده. وجاء: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه جل وعلا. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان في آخر حياته في مرضه ولا يستطيع أن يعمل أن يرجح جانب الرجع، رجح جانب الرجع والتعلق برحمة الله جل وعلا على جانب الخوف، لأن هذا هو معنى كونه يظن بالله الظن الحسن، يكون الله جل وعلا عند ظنه. أما ما دام صحيحا قويا فينبغي أن يعمل ويجتهد، ودرجات درجات الجنة لا تدرك إلا بالعمل والاجتهاد، ومن العمل عمل القلوب، بل هو من أفضلها، من أفضل الأعمال عمل القلب. فالمقصود أن هذا الحديث يدلنا على أن هذا الفعل، كون المرأة تمتنع من طلب زوجها، أنه من الكبائر، وأن الكبائر إذا وقع الإنسان فيها يجب عليه أن يتوب، وقد اتفق العلماء على وجوب التوبة من الكبائر، يجب على كل من وقع في كبيرة من الكبائر أن يتوب، وإذا لم يتب فهو ذنب آخر، ذنب آخر وقع فيه، فكل ذنب وقع فيه الإنسان يجب عليه أن يتوب، بل يجب أن يتوب من جميع الذنوب. ولهذا جاء الأمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا ويقول: توبوا إلى الله، فإني والله أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. توبوا أستغفر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلوم أن من كان بالله أعرف فإنه يكون له أخوف ومنه أقرب. ثم إن هذا يدلنا أيضا على وجوب طاعة الزوج إذا لم يأمر بمعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له فيها. إذا أمر الزوج زوجته أن تقرب إليه كأس الخمر أو الدخان أو ما أشبه ذلك، ما تطيعه فيها، وليس هذا معصية، وليس هذا عصيان منها، لأن هذه معصية، ويجب أن تعاونه على الطاعة، ومن معاونته على الطاعة عدم تمكينه من فعل المعصية. وكذلك قدر أنه يريد منها ما لا يجوز، مثل اتيانها وقت العادة أو في غير موضع الحرث، فإنه لا يجوز أن تمكنه من ذلك، فإن فعلت وهي تستطيع فقد عصت، وإذا امتنعت من ذلك فهي مطيعة لله جل وعلا وليست عاصية، بل عليها أن تحول بين زوجها وبين فعل المحرم إذا أمكنها ذلك. أما إذا غلبت على أمرها فالإثم عليه وليس عليها إثم، لأنها في الواقع مقهورة تحت يده، وقد يتسلط عليها ويضربها ظلما، وهو مسؤول عن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعة بالمعروف، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. ولما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا وحظهم على طاعته وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، غضب عليهم هذا الأمير غضبا شديدا، ثم قال لهم ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال إذن اجمعوا لي حطب، فجمعوا له حطبا، فلما جمعوا الحطب قال أججوه نارا، فأججوا فيه النار، فقال اقتحموا فيها، فتوقفوا والتفت بعضهم إلى بعض وقالوا منها هربنا، من النار هربنا لا ندخله، فبقوا كذلك حتى ذهب غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وهذه الواقعة، فقال لو دخلتموها ما خرجتم منها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال الطاعة بالمعروف لا طاعة في المعصية، وهذا عام شامل لكل مخلوق، سواء كان أميرا أو والدا أو زوجا أو غير ذلك، لا يجوز أن يطاع في المعصية، وإنما يطاع في الطاعة، الشيء الذي لا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في حق المرأة على زوجها.
نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو قزع الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله.
لما ذكر حق الزوج على زوجته أراد أن يبين أيضا أن الزوجة لها حق على زوجها، وهذا كما قلنا من عدل الإسلام، الإسلام جاء بالخير وبالعدل وبالإنصاف، فالزوجة أيضا لها حقوق على زوجها، ويجب على كل واحد من الزوجين أن يراعي حق الآخر وأن يقوم به طلبا لمرضات الله جل وعلا، وتعاونا على الخير وعلى التقوى وعلى البر والإحسان، ويجب أن يكون هذا بين المسلمين عموما وخصوصا. فالخصوص مثل الزوج مع زوجته، ومثل الوالد مع ولده، والأقارب مع أقاربهم، يجب أن يتغاضى بعضهم عن بعض، وأن كل واحد يسامح الآخر ولا يستقصي حقه، فإن عند الاستقصاء والمحاقة تقف النفوس وتأبى عن الانقياد غالبا، تحصل النفرة ويحصل الشقاق، ثم تحصل البغضة والمقاطعة، ثم المنافرة نهائيا، ويحصل بذلك تنكد الحياة، كما هو الواقع لمن نظر حالة كثير من الناس بسبب مخالفتهم إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يبين أن حق الزوج على زوجها أن يطعمها مما يطعم، ويكسوها مما يكتسي، وأنه لا يهجرها ولا يضرب وجهها ولا يقبحها، وأنه إذا حصل عتاب، إذا أراد أن يعاتبها، يكون ذلك في البيت، يعني يكون وحدها لا يكون أمام الناس، ولو كان ذلك في بيتها، لأن المعاتبة أمام الناس في الواقع شديدة وتكون فيها فضيحة وفيها انتشار لما لا يراد أن ينتشر، لما إذا كان بينه وبينها ويكون ذلك طلبا للإصلاح فقط، ما هو طلبا للانتقام وانتصار النفس، طلبا للإصلاح، لأنها قد تكون قاصرة. ومعلوم أن النساء لسن كالرجال، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ناقصات عقل ودين، ونقص عقولهن يمنعهن من أن يرين الأمور على ما هي عليه غالبا، وليس هذا مضطرد، غالبا. وأما نقص الأديان فقد يكون مدعاة إلى ارتكاب بعض ما لا يجوز فعله، فعلى الإنسان أن يحسن وأن يكون إحسانه إلى زوجه أعظم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذا مما ينبغي أن يراعى ويفعل، خيركم خيركم لأهله، والمقصود بالأهل الزوجة هنا. وحسن الخلق مع القريب والبعيد هو أعظم ما يوضع، أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. ولهذا شرع أن الإنسان يدعو يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرفه إلا أنت. يدعو صادقا بذلك، ثم يجتهد، يجتهد بأن يتحلى بهذا. وقوله يطعمها إذا طعم، يعني أن طعامها الذي تحتاج إليه حق عليه، واجب، يجب عليه أن يطعمها الطعام الذي تحتاجه، وأن يكون الطعام بحسب حاله. وهذا أيضا من عدل الإسلام، هذا قال إذا طعمت، يعني من الشيء الذي تطعمه، ما تخص نفسك دونها بشيء، وإنما كما أن الله جل وعلا لم يكلفك الشيء الذي لا تستطيعه، لا يجوز أن تدخر دونها الشيء الذي تجده، وتكسوها إذا اكتسوت، يعني عند الحاجة يجب أن تكسوها، الكسوة التي تكون بالمعروف وتكون على حسب حال الكاسي، حال الزوج وما يصلح للزوجة، يكون هذا من الأمور التي يرجع فيها إلى العرف. كذلك قولوا كذلك ولا تضرب الوجه، ضرب الوجه ممنوع مطلقا سواء للزوجة أو غيرها، فقد جاء المنع منه في أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء لعن فاعل ذلك، ضرب الوجه، كون الإنسان يضرب بوجهه أي إنسان كان صغير أو كبير، لا يجوز أن يضرب في وجهه. ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، في أحاديث كثيرة. ومعنى ذلك أن الوجه أشرف ما خلقه الله جل وعلا لهذا الإنسان، وهو على صورة الله جل وعلا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يضرب. وليس معنى ذلك أن الإنسان على صورة الله سائره، إذ لو كان كذلك لمنع ضرب رأسه وضرب ظهره وضرب يده وضرب سائره، وإنما الممنوع الوجه، فهذا محرم من المحرمات، يحرم على الإنسان أن يضرب وجه إنسان آخر ولو كان كافرا، وإنما يضرب غير الوجه، ساء سائر البدن غير الوجه. ولهذا نهي في القتال عن ذلك، قال إذا قاتلتم فاجتنبوا الوجه، إذا قاتلتم، وهذا عام مطلق. ثم التقبيح، يقول ولا يقبح. التقبيح هو أن يواجهها بأن يكون قبحك الله، وهذا أيضا من إساءة الأدب، ولا يجوز أن يكون ذلك بين الزوج وزوجه، وإنما لأن هذا في الواقع يدعو إلى النفرة وإلى البغضة، إنما يعاتبها عتابا يليق. وقوله ولا يهجر إلا في البيت، يهجر إلا في البيت، الهجر معناه يكون في الكلام، ويكون كذلك في المضاجعة بأن يوليها ظهره وما أشبه ذلك، ويكون هذا في البيت فقط، ما يكون خارج البيت. والهجر يكون للمصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة فعله، أما إذا كان يزيد من الشقاق، يزيد من في الفرقة يدعو إليها، فلا ينبغي أن يفعل، وإنما يفعل للمصلحة. وهذا إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، قال ائت حرثك أن شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت.
هذا أيضا مثل ما سبق في الحديث الذي قبله، ولكن فيه النهي عن الضرب، فيه الأمر بأن تطعم من طعامه وتكسى نظير كسوته، وليس مع ذلك أنها تكون مماثلة له، لأن المقصود الكسوة التي تليق بها وتصلح لها، ليس كسوة الرجل، وإنما في وقت الحاجة احتاجت إليه. وفيه النهي عن الضرب ولا تضرب، فالضرب ما يصلح، ولهذا جاء أن شر الرجال من يضرب أهله، شر الرجال من يضرب أهله، وجاء أنه لا ينبغي للإنسان أن يضرب زوجه ثم يذهب يضاجعها، فإن هذا ليس من خلق المؤمنين، فالضرب لا ينبغي. ومع ذلك إذا كان فيه مصلحة للتأديب فقد أمر الله جل وعلا به، خفتم نشوزا أو إعراضا، إذا حصل النشوز والإعراض وصار فيه في الضرب والهجر مصلحة فإن الله أمر به. ولكن ليتق الإنسان في ذلك، ولا يكون الضرب ضربا مبرحا. وأيضا هذا مثل ما سبق، يؤكد ما سبق، ويؤكد الإطعام والكسوة، وأن هذا واجب على الزوج. ولهذا في الأحكام التي يذكرها العلماء أن الإنسان إذا عجز عن طعام زوجته أو كسوتها أنه يجب عليه أن يفارقها، إما أن يقوم بما يلزم أو يفارق تركها، لأن هذا شيء متحتم عليه. أما إذا حصل التراضي وحصل الاتفاق فهذا إليهم، إلى الزوج وزوجته، لا يلزم بذلك، ولكن المقصود أن هذا واجب. وذكر العلماء أن الإنسان إذا أكثر وصار الأمر لديه صعب، أن أول ما يبدأ بالنفقة زوجته، أول ما يبدأ بالنفقة عليه زوجته، ثم ولده، ثم والده. والزوجة حقها في الواقع النفقة والكسوة أمر ثابت لا ينازع فيه منازع، الشرع أكد على هذا كثيرا. وأما الأمور الأخرى التي تلزم للبيت مثل الفرش والأواني وما أشبه ذلك، فعلى الزوج مع زوجته أن يتسامح وأن كل واحد ينظر إلى المصلحة العامة ويتفق على ما فيه سعادتهما، فإن هذا يرجع فيه إلى العرف، إلى عرف البلد وعرف الناس الذي يتعارفون عليه. وإذا حصل التراضي فهو خير، تراضي بين الزوجين خير في كل الأمور. نعم.
باب في ضرب النساء.
يعني حكم ضرب النساء، باب في حكم ضرب النساء، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح.
يعني هذا يقصد به تفسير الآية، فالآية فيها أنها توعظ أولا ثم تهجر ثم تضرب، فلا بد أن يتدرج الإنسان بهذه الأمور، يعظها بالكلام ويبين لها حكم الله جل وعلا في ذلك وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أجد ذلك فلا ينتقل من الموعظة والكلام إلى ما هو أعظم، بل يكتفى بهذا. فإن لم يجد ذلك انتقل إلى هجر، يهجرها، والهجر يكون في البيت فقط كما سبق. ولهذا يقول هنا في النكاح، يعني في الفراش، يهجرها في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يأتيها، فإن هذا قد يكون شديدا عليه، وقد يكون هذا تأديبا ويكتفى بذلك. فإن كفى ذلك وإلا انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو الضرب الذي ذكره الله جل وعلا، ويجب أن يكون بالمصلحة، للمصلحة فقط، مع مراعاة الحال، هل يصلحها ذلك أو يزيدها نفورا. فإن كان يزيدها نفورا وتأبي لا يجوز أن يقدم عليه، أما إذا كان ظن أنه يصلحها فلا بأس، بشرط ألا يكون ضربا مبرحا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن صرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم.
هذا فيه أولا النهي عن ضرب النساء، قال لا تضربوا إماء الله، والأمة هي العبدة، وكل النساء إماء لله جل وعلا، بل كل الخلق عباد لله جل وعلا، وعباد الله متساوون لدى الله جل وعلا إلا في التقوى، فإن المقدم عند الله جل وعلا الأقرب من كان متقيا، من كان تقيا، وليس بالجنس ولا باللون ولا بالنوع، بالذكورية والأنوثية، وإنما من كان لله أتقى فهو إلى الله أقرب وعند الله أرفع. فعلى الإنسان أن يلاحظ هذا، يجب عليه أن يلاحظ ذلك. ثم لا يجوز للإنسان أن يترفع بما أنعم الله جل وعلا به عليه على عباد الله، وأن يدل عليهم بالنعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، بل يجب أن يذل لله وأن يستكين وأن يتواضع لعباد الله جل وعلا، فمن تواضع لله رفعه، ما تواضع إنسان لله إلا زاده رفعة. ثم لما قيل له صلى الله عليه وسلم: إن النساء تأبين على أزواجهن، رخص في ضربهن، والترخيص هذا مشروط بأنه بأن يكون غير مؤثر بالجسد غير مبرح، ضرب للتأديب فقط. ثم لما أذن صلى الله عليه وسلم بذلك يقول: طاف ببيوت رسول بأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا هذا: إن آل محمد طاف به نساء بهم نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخيركم، ليس أولئك بخيركم، يعني هؤلاء الذين يضربون نساءهم ليسوا بالخيار. فدل هذا على أن ضرب المرأة لا يصار إليه، وإنما ينبغي أن يتحاشى، وأن الإنسان عليه أن يغض طرفه عن كثير من الأمور التي إذا أحسن فيها قد تنقلب من جهة أهله محبة وألفة، وهذا في الواقع أمر ملموس، ومن جربه وجده. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا ما فيه الخير والصلاح.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.
هذا من الأدب، وأن إنسان مثلا يعني ضرب امرأته ما ينبغي لأحد أن يسأله فيما ضربته، لأن الأمور التي بين الزوجين ما ينبغي أن تكشف، بل ينبغي أن يكون ذلك بينهما سرا فقط، لأنه إذا حصلت المساءلة ربما جر ذلك إلى كشف أمور لا يحسن كشفها. فهذا من أدب الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما يؤمر به من غض البصر.
باب ما يؤمر به من غض البصر، هذا مطلق، يعني أن الإنسان يتعين عليه أن يغض بصره عن محاسن النساء وعن النظر إليهن، لأن البصر كما جاء سهم مسموم من سهام إبليس، فربما نظر الإنسان إلى شيء فوقع نظره على أمر يتعلق قلبه به، ثم لا يستطيع رد ذلك ولا يستطيع التخلص منه، فيكون في ذلك هلكته أو نقص في دينه.